الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. قال الشارحي: لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. والنذر من حيث هو عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وإلى ما صرفت لغير الله كان ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. ويحصل الشرك بمجرد عقد النذر لغير الله، وإن لم يصرف المنذور به لغير الله. فإن صرف المنذور به لغير الله فهذا أعظم في شركه، وإلا فإن الشرك يحصل بمجرد النذر لغير الله سبحانه وتعالى. فإذا قال الشخص: علي شاة للولي الفلاني، علي أن أذبح شاة للولي الفلاني، فهذا هو الشرك. نعم، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وسواء بعد ذلك ذبح أو ترك، فيحصل الشرك بعقد النذر لغير الله عز وجل. فإن ذبح بعد ذلك لذلك الميت وتقرب بالذبح إليه فهذا أشد في شركه وأعظم في شركه، وكلاهما يدخلان في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فعقد النذر شرك، وصرف العبادة لغير الله عز وجل شرك أكبر. فالنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الحلف لا يكون إلا بالله، وأمر النذر أعظم. الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وكلاهما يدلان على تعظيم من توجه ذلك إليه. فالذي يحلف بالله سبحانه وتعالى فهو معظم لربه عز وجل، والذي ينذر لله سبحانه وتعالى فيريد بذلك تعظيم الله عز وجل. فكلاهما فيهما التعظيم لله سبحانه وتعالى في القلب. فالنذر من حيث عقده عبادة من العبادات، فلا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله، والمراد بذلك الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال الشارح: أي لكونه عبادة يجب الوفاء به. أما وجوب الوفاء به فهذا إذا كان النذر من قبل الطاعة، فالنذر إذا كان من قبيل الطاعة فهذا الذي يجب الوفاء به. وإذا كان النذر من قبيل المعصية فيحرم الوفاء به. والواجب كفارة يمين. وإذا كان النذر من قبيل المكروه أيضا لا يفي به ويكفر كفارة يمين. وإذا كان النذر من قبيل المباح أيضا لا يفي به ويكفر كفارة يمين. وحقيقة النذر المباح وما هو أولى من ذلك نذر المكروه أنه من نذر المعصية، هذا حقيقة الأمر في نذر المباح وفي نذر المكروه، لأن الناذر متقرب، والذي يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بما ليس بقربه وش يكون؟ يكون مبتدع ولا مبتدع؟ مبتدع. والبدعة طاعة ولا معصية؟ معصية لله عز وجل. فحقيقة نذر المباح ونذر المكروه أن ذلك من قبيل نذر المعصية، لأنه كما عرفنا متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع، وهذا من معصية الله عز وجل أن يتقرب العبد إلى ربه بغير ما شرع، هذه معصية لله سبحانه وتعالى. فلهذا نذر المباح لا يوفى به ولا يلزم الإيفاء به، ومن أهل العلم ينقل في ذلك الإجماع، ومنهم العلامة ابن العربي نقل إجماع العلماء على أن نذر المباح غير لازم، أي لا يلزم الوفاء به. ومنهم أيضا العلامة القرطبي في تفسيره نقل إجماع العلماء إلى أن نذر المباح لا يلزم الوفاء به، وهذا الذي لا ينبغي غيره، فإنه كما عرفنا في الحقيقة أنه من معصية الله عز وجل. فالذي يريد أن يتقرب إلى ربه بغير ما شرع فهو عاصم لله عز وجل. وفي البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فرأى رجلا قائما فأسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليقعد، مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفي بالطاعة الذي هو الصوم، ونهاه عن تلك الأعمال التي هي في أصلها من المباحات لكن لما اتخذها العبد قربة كانت معصية لله عز وجل، فنهاه عن الوفاء بها. فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد. وفي الصيام قال وليتم صومه. فنذر المعصي فنذر المباح لا يوفى به ولا يشرع على الصحيح الإيفاء به، لا يباح ولا يشرع الإيفاء به على الصحيح، لأنه من جملة البدع ومحدثات الأمور على ما سبق إيضاحه. وأما حديث الجارية المرأة السوداء التي روى حديثها الترمذي وغيره عن بريدة أن امرأة سوداء قالت النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بعض مغازيه نذرت أن أضرب بالدف إن أعادك الله سبحانه وتعالى سالما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا. فهذا النذر الذي حصل منها هو في الحقيقة داخل في نذر الطاعة، لأن أرادت إظهار الفرح والسرور بنجاة وسلامة بسلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، برجوعه سالما غانما عليه الصلاة والسلام، فأراد إظهار الفرح والسرور بهذا الأمر العظيم. وهذا طاعة من الطاعات وقربة من القرب. وبهذا التوجيه وجه الحديث العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، فذكر في توجيه قولين، هذا أحد القولين أو التوجيهين لهذا الحديث. فبناء على هذا يكون هذا من باب القرب، من باب نذر الطاعة، ما هو من باب نذر المكروه ولا نذر المعصية، وإنما من قبيل نذر الطاعة، لأنها أراد إظهار الفرح والسرور بقدوم رسول الله. إذا كان شرع للنساء إظهار الفرح والسرور بالزواج، تضرب بالدف إظهارا للفرح والسرور بهذه النعمة الحاصلة، وهكذا أذن للجواري أن يضربن بالدف وأن يغنين في الأعراس إظهارا للفرح والسرور بعيد المسلمين، فهذا أعظم وأجل وأشرف وأرفع ما يتعلق بسلامة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجوعه وهو سالم غانم عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا من قبيل نذر الطاعة على هذا التوجيه. إذن الصحيح أن نذر المباح ونذر المكروه لا يحل الوفاء به ولا يشرع ولا يجوز الوفاء به، لأنه في الحقيقة داخل في نذر المعصية، فليس للعبد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. وقد قرر نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر أن هذا من قبيل المعصية، نذر المباح أنه من قبيل المعصية، وأن العبد إذا فعل شيئا من المباحات ولم ينوي بذلك التقرب فلا إثم عليه، لكن إذا أراد التقرب فيأثم ويصير ذلك المباح معصية. فإذا أراد الشخص أن يدخل بيته من غير الباب، من موضع غير باب الدار، قال رحمة الله عليه هذا مباح يشرع، لكن إذا فعل ذلك تقربا كما كان عليه الناس في الجاهلية إذا رجعوا من حجهم لا يدخلون من أبوابهم من وراء الدار ولا يدخلون من الأبواب، ويرون هذا قربه وبر وطاعة لله سبحانه وتعالى، فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنهم أرادوا بهذا التقرب. ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، وهكذا القول في سائر المباحات إذا فعلها بنية التقرب كانت معصية وبدعة من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الأمور محدثاتها، فتدخل في شر الأمور، فهي من شر المعاصي ومن شر الذنوب والعياذ بالله، فمثل هذا لا يوفى به. نعم، كيف؟ الطيب مستحب، الطيب مستحب، نعم، تطيب الأمور مستحبة. وش الذي تريد؟ لا لا، هو مستحب الطيب، نعم، من الأمور المستحبة. وهذا كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة يدل على أنه من الخير بما نعم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه، وحتى على التطيب عند المجيء للجمعة، فهذا الأدلة تدل على أنه عمل صالح وخير وقربة يتقرب من الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قال إذن قوله فيكون لكون عباد يجب الوفاء به، هذا مختص بنذر الطاعة، فهذا الذي يجب الوفاء به. والنذر كما قلنا من حيثه العقد عقد النذر عبادة من العبادات. ولهذا لو نذر بمباح أو بغير ذلك بغير طاعة لميت من الأموات يدخل في الشرك ولا ما يدخل؟ يدخل ولا ما يدخل؟ إذا نذر بغير طاعة، نذر بغير طاعة لميت من الأموات، ولو كان هذا الشيء من المباح، نذر مثلا أن يمشي حافيا إلى نعم نذر للولي الفلاني أن يمشي إليه حافيا مثلا، أو نذر أن يحلق رأسه للولي الفلاني، يدخل هذا في الشرك ولا ما يدخل؟ يدخل في الشرك، نعم يدخل في الشرك، وإن نذر ما ليس بطاعة، ولو نذر شيئا مكروها أو شيئا محرما أو شيئا مباحا، فعقد النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، فهكذا أصل النذر وعقد النذر لا يكون إلا بالله، إلا لله سبحانه وتعالى. غير أنه لا يجوز كما عرفنا أن يعقد النذر لله سبحانه وتعالى بمعصية أو بأمر مكروه أو بمباح، حلف الجواز لا يجوز أنه ما من شرع الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وقال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال الشيخ: الآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، ومد من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب إليه. والآية فيها الثناء على الوفاء بالنذر، يوفون بالنذر. وأما عقد النذر فإن ذلك مما نهي عنه، فقد جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عقد النذر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. فعقده لا يشرع لقوله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد من القدر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. وهكذا جاء نحو ذلك في أبي هريرة في مسلم، وفيه النهي عن ابتداء النذر. فابتداء النذر قد جاء النهي عنه: لا تنذروا، ونهى عن النذر، وقال: إنه لا يرد من القدر شيء، إنما يستخرج به من البخيل. وهذا هو النذر المعلق المذكور في حديث ابن عمر في أبي هريرة، النذر المعلق، وهو النذر المشهور في أوساط الناس، والذي يفعل كثير من الناس وربما لا يفهمون غيره، النذر المعلق، وهو منهي عنه. كأن يقول الشخص: إن شفى الله مريضي فعلي أن أصوم 3 أيام، أو أتصدق بكذا وكذا من المال، أو إن حصل لي كذا وكذا فعلي أن أصوم، أو أن أقرأ كذا من القرآن، أو أتصدق بكذا من المال، فيعلق الطاعة على مطلوب الله، يعلق فعل الطاعة على مطلوب الله، ويظن أن النذر يرد القدر، وهذا في الحقيقة تكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن كان الناظر ربما لا يخطر هذا الأمر في باله، لكنه خلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن النذر لا يرد من القدر شيئا، ما يرد من القدر شيئا، المكتوب مكتوب، لا يرفعه النذر، ولا يرده النذر، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقضي بين العباد وهو الذي يقدر المقادير. فيقول الشخص مثلا إن ربحت في تجارة هذه فلله علي أن أتصدق بكذا وكذا من المال، فكأن النذر يدفع قدر الخسارة، كأن النذر يدفع عنه قدر الخسارة، وهذا غير صحيح. النذر لا يدفع شيئا من القدر، المكتوب مكتوب، واقع لا محالة، نذر الشخص أو لم ينذر. بهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يرد من القدر شيئا، فلا يجوز اعتقاد أن النذر يرد شيئا من القدر، إنما يستخرج به من البخيل. والبخيل ها هنا هو البخيل في باب الطاعات، فإن الناذر شأنه كشأن البخلاء، والبخيل هو الذي يعطي اليسير ليأخذ الكثير، هذا شأن البخيل، يعطي ألفا ليأخذ ألفين، وربما يعطي شخصا كريما هدية، هدية من هدايا، وهو يريد أن يعطيه ذلك الشخص أعظم مما أعطاه، ولولا أنه أراد الكثير لما دفع اليسير، إنه بخيل، فيعطي ويريد المقابل، هذا شأن البخلاء في باب الأموال. وهكذا البخلاء في باب الطاعات هو من هذا القبيل. الجواد بماله هو الذي يعطي الصدقات ويصل الأرحام ويحسن الفقراء والمساكين والمحتاجين، هكذا لوجه الله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلا ما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء أصحاب الجود والكرم، وأصحاب الجود والكرم في باب العبادات هم الذين يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادات والطاعات، ولا يعلقونها على شيء من حظوظ الدنيا، يتقربون ويسارعون في مرضات الله ولا يعلقونها على شيء من حظوظ الدنيا. والبخلاء في باب الطاعات هم الذين يعلقون الطاعة بشيء من أمور الدنيا، إن شفيت مريضي فعلي أن أصوم 10 أيام يدا بيد، ما في شفاء للمريض ما في صيام 10 أيام. هذا شأن البخلاء، معنى في ذلك من سوء الأدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يفعل شيء من الطاعة إلا هو يريد حظا من حظوظ الدنيا ومقصدا من مقاصد الدنيا وشهوات الدنيا، فعلت فعلت، لم تفعل لا أفعل. هذا الشأن البخلاء والعياذ بالله. ففي النذر ما فيه من البخل وما فيه من الأمور الفاسدة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر فقال لا تنذروا، وقال ابن عمر نهى أن يصنع عن النذر، قال إنه لا يرد من القدر شيئا إنما يستخرج به من البخيل. فالناذر في الحقيقة أنه من البخلاء، لكن هذا البخيل إن نذر بطاعة يجب الوفاء به، فإن بالنذر تستخرج الطاعة من البخلاء، بالنذر تستخرج الطاعة من البخلاء، لأن لولا النذر لترك الطاعات والخيرات، فتستخرج الطاعات من البخلاء بالنذر، إنما يستخرج به من البخيل. فالنذر مذموم، فلا ينبغي الإقدام عليه، ولا ينبغي المسارعة فيه، كحال كثير من الناس يسارعون في النذر، يسارعون في النذر ويقبلون عليه في كل أمر يحصل لهم، وربما بعضهم يبالغ في أمر النذر مبالغة عظيمة بما يشق عليه، يحصل له أمر يهتم به ويغتم غما شديدا، وإذا به يجازف في باب النذر، يوجب على نفسه أشياء ما أوجبها الله عز وجل على عباده ربما منذ أن أرسل الله الرسل إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، يوجب على نفسه أشياء شديدة ثقيلة، كأن يوجب على نفسه أن يصوم أبدا، يصوم أبدا، والله عز وجل إنما فرض على العباد صوم شهر واحد شهر رمضان، ويوجب على نفسه أن يصوم أبدا أو يصوم يوما وأن يفطر يوما أو يصوم سنة كاملة إلى غير ذلك مما يفعله من كثير من الناس، أو يختم القرآن في كل 3 أيام وتأتي أمور تشغله فيدخل عليه ذلك، وإذا به لا يفي بما نذر لربه سبحانه وتعالى فيقع في أمر عظيم، وكان قبل ذلك عافيا، والله يقول منهم من عاهد الله لئن آتاني من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا من إخلاف الوعد مع الله عز وجل، النذر وعد مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يخلف الوعد بينه وبين رب سبحانه وتعالى، فعاقبهم الله عز وجل بالنفاق في قلوبهم والعياذ بالله. عقوبة أليمة، صحيح على أنها ما هي موجعة للبدن في الدنيا، لكن تأتي العقوبات في الآخرة، وقد تحصل العبد بسبب ذلك العقوبات في الدنيا، لكن عقوبة الآخرة أشد، المنافقون في ذلك الأسفل من النار والعياذ بالله، في أسفل شيء من نار جهنم، فعاقب الله عز وجل هؤلاء بالنفاق في القلوب، ما هو نفاق عملي، نفاق في القلب، نفاق اعتقادي، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أي نفاق لا يتوبون منه، نفاق مستمر معهم إلى أن يلقوا ربهم وهم من المنافقين والعياذ بالله. ولما قال بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، هم وعدوا الله عز وجل إن أتانا ومنهم من عاهد الله إن أتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فالنذر خطير فلا ينبغي الإقدام عليه، حتى ولو لم يكن من النذر المعلق، حتى ولو كان من نذر التبرر، يريد بذلك الإنسان البر، ما يقول إن شفى مريضا إن حصل كذا، وإنما يقول لله علي أن أفعل كذا، يريد أن يلزم نفسه بطاعة من الطاعات حتى لا يتكاسل، فخطأ. فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، وقد أوجب علينا بعض الفرائض من رحمته ومن علمه بحال العباد، فلما توجب على نفسك ما لم يوجب الله سبحانه وتعالى عليك، فهذا من الخطأ أن يفعل الإنسان من هذا الفعل. إذا أراد الخير والمسارع بالخيرات يجاهد نفسه على الخير ولا يأتي بنذر، يجاهد نفسه، نعم يجاهد نفسه على الخير وعلى الطاعة، ويدعو الله عز وجل أن يعينه على ذلك، ويقدم على الخير والعضي لله، والذين جاهدوا فينا من أهلنا وسبلنا. أما أن يلزم نفسه ويجب نفسه ببعض الأعمال التي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ويأتي عليه زمن يتكاسل ويشق عليه ذلك، ويكبر سنه وتكثر عليه في بعض الأوقات الشواغل فيشق عليه ذلك النذر، وكان قبل ذلك في عافية، فهذا من الخطأ الذي يفعله كثير من الناس بسبب الجهل والعياذ بالله. إذا الذي ينبغي هو الابتعاد عن النذر، لا النذر المعلق ولا النذر الذي يريد به البر، الذي يقال له نذر التبرر، لكن إن نذر فليفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله لا يعصيه. نعم، هذا ما هو صحيح، لا يفعل بعض الناس، بعض الناس ينذر وهو أمي، ينذر وهو أمي إن حصل كذا وكذا، فينذر بمصحف فإن كان نذره أنه ينذر بمصحف وكان في نيته وفي قلبه أي أنه ينذر بمصحف يدفع مالا لمن يقرأ ذلك المصحف عقد النذر على هذا المعنى فهذا النذر مما لا يجوز ولا يشرع ويجب عليه التوبة وأن يكفر كفارة يمين لأن قراءة القرآن عن طريق الأجرة عمل غير صالح عمل مردود الذي يقرأ القرآن يريد الأجرة يريد الدنيا هذا ما هو عمل صالح هذا عمل مردود هذا يريد بأعماله الدنيا عمل ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى ومردود كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذا الذي يريد الدنيا بالأعمال الصالحة فالذي يقرأ القرآن من أجل المال هذا عمله مردود ما هو عمل صالح والنذر الذي هذا هو مصيره مؤداه هو نذر ما هو صالح ما هو طاعة لله عز وجل إذا كان ينذر بمصحف ينذر أن يدفع مالا لمن يقرأ القرآن هذا نذر معصية ما هو نذر طاعة عليه أن يتوب الله عز وجل من هذا النذر وأن يكفر كفارة يمين يقول النبي عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة يمين فإذا نذر النذر معصية كان النذر فيكفر كفارة يمين وأما إذا لم يقصد هذا المقصد فيمكن أن يفي بنذره وإن كان أميا بأن يستأجر من يلقن القرآن وهو يقرأ يقرأ بعده أو يأخذ مسجلا مع بعض نعم يقرأ خلف بعض القراء آية آية إلى أن يفي بنذره إذا نذر المصحف يأخذ له نعم مصحفا مرتلا صوتيا يتابع القارئ ويقرأ بعده إلى أن يتم القرآن أو يجعل بعض أولاده يلقنه آية آية إلى أن يقرأ جميع القرآن أو ما نذر به كالجزء والجزئين والثلاثة والخمسة والعشر الأحسن ما نذر به ويفي بنذره وهذا مما يجب الوفاء به لأن النذر طاعة على هذه الصورة على هذه الصورة نذر طاعة ويجب الوفاء به ومن نذر أن يطيع الله فليطعه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على كل هذه الآية وهي قول تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وارد في الثناء على من أوفى بالنذر من أوفى بالنذر وأما ابتداء عقد النذر فإن ذلك مكروه جاء النهي عن ذلك ما سبق قال فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه إلى هنا والحمد لله.